قلنا فيما سبق أن كل منهما جزء مقتضي بحسب الخطيئة لتحقيق المهم القاضي الإطلاقي. إن شئتم قلتم أن المقدمة الأولى مفادها نفس الشرطية، القضية الشرطية التي تقول إذا سكت المتكلم عن شيء زائد فلا يوجد هذا الشيء الزائد فعل الحدود، ولو باعتبار أنه لو كان له زيادة ثبوتان لبينه. إذن هناك أصل الشرطية تثبته المقدمة الأولى، أصل الملازمة، بين أنه لو سكت ما كان شيئا ثبوتان، أو لو كان شيئا ثبوتان لبينه إثباتا. والمقدمة الثانية تثبت الشرط، وهو أنه بما أنه سكت ولم يذكر القيد إثباتا، إذن فيستكشف لا محالة عدم القيد ثبوتان. فالمقدمة الأولى مقدمة الأولى بحكم أصل الملازمة، والمقدمة الثانية بحكم إثبات الملزوم الذي يترتب عليه لا محالة إثبات لازم. فإثبات اللازم يتوقف في كل مورد على جوابين مقدمتين، أصل الملازمة وثبوت الملزوم. وهذا هو مقصودنا من أن كل من المقدمتين مساهمة في إثبات الإطلاق وانتفاء القيد في البوتان، لا أن أحدهما مقتضي والثاني مثلا عدم مانع كما قد يتوهم. ثم أن بعض الأعلام ذكر في المقام مقدمة ثالثة قبل هاتين المقدمتين، وغير ما ذكره صاحب الكفاية من اشتراط عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاصم. حاصل ما ذكروه هو أنه أن يكون الإطلاق ممكنا، أو تعبير
بعض تعبيراته
أن يكون الطبيعة قابلا للانقسام إلى المقيد وغير فاقد القيد. فإمكان الإطلاق، إمكان التقييد، جعل مقدمة من مقدمات الحكمة. وهكذا قال مقدمات الحكمة ثلاثة: المقدمة الأولى أن يكون التقييد ممكن، المقدمة الثانية أن يكون في مقام البيان، المقدمة الثالثة أن لا ينصف قرين عن التقييد. هذا الكلام إن أريد به إن أريد من إمكان التقييد الإمكان الثبوتي للتقييد، نظير البحث الذي يقال في باب التقسيمات الثانوية قصد الأمر والعلم بالتكليف، حيث يقال لا يمكن أخذ قصد الأمر وقصد أو العلم بالتكليف في موضوع ذلك التكليف وفي متعلقه، لا يمكن أخذ القيود الثانوية التي هي في طول التكليف تؤخذ في رتبة متقدمة في متعلق التكليف. إن أريد الإمكانية الثبوتية في قبال تلك المسألة المذكورة في بحث التعبد والتوصل، ف حينئذ يقال بأن عدم إمكان التقييد في تلك المسألة يثبت الإطلاق وحسب الحقيقة ثبوتان، بناء على ما تقدم من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، فإذا استحال التقييد تعين الإطلاق حينئذ في عالم الثبوت. وحينئذ يكون الإطلاق معلوما، لا أنه لا يكون الظهور الإطلاقي منعقدا، بل يكون حتى لو كان الظهور الإطلاقي منعقدا هنا الإطلاق الثبوتي متعين ومعلوم على كل حال. فليس استحالة التقييد في هذا المورد بهذا المعنى وهو الاستحالة الثبوتية مستلزمة لعدم الإطلاق الثبوتي، بل مستلزمة لثبوت الإطلاق الثبوتي وتعين الإطلاق الثبوتي وكونه معلوما بالبرهان حينئذ، سواء كان ظاهر حاله ذلك أو لم يكن ظاهر حاله ذلك في مقام الإثبات. وإن أريد، طبعا هذا التقريب الأول هو كلام ظاهر كلمات المرزا قدس سره، وإن أريد معنى ثاني كما هو ظاهر كلمات بعض الأعلام، أريد من إمكان التقييد إمكان التقييد بحسب مرحلة الإثبات لا بحسب مرحلة الثبوت، أن يكون في مقام الإثبات، المقدمة الأولى هذه عنده، أن يكون في مقام الإثبات ذكر القيد ممكنا، لا أنه في مقام الثبوت
أخذ القيد ممكنا. إذا كان في مقام الثبوت أخذ القيد غير ممكن فالإطلاق الثبوتي متعين حينئذ ومستكشف بالبرهان كما قلنا، لأنه مضر بالإطلاق، ليس مضرا بل مثبتا للإطلاق بالبرهان واليقين. ولهذا غير تعبيره وقال بأن الشرط الأول أو المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة أن يكون ذكر القيد في مقام الإثبات ممكنا، يتمكن أن يذكر القيد في مقام الإثبات. فإذا سكت عن القيد في موردين، لكن كنا نعلم أن هذا المتكلم حتى إذا كان مراده المقيد لا يمكن أن يذكره في مقام الإثبات، يوجد من يتقي منه مثلا، أو أنه مسك على فمه لا يتمكن أن يفتح فمه ويتلفظ بالقيد، إذا كان السكوت وعدم ذكر القيد في مورد يحتمل أو يحرز فيه عدم إمكان ذكر القيد إثباتا، حتى لو كان مراده المقيد هناك مانع عن ذكره في مقام الإثبات. من الواضح في مثل هذا المورد عدم السكوت وعدم ذكر القيد لا يكشف عن الإطلاق. في مثل هذا المورد السكوت وعدم ذكر القيد لا يكشف عن الإطلاق. إذن اشترط وجعل من مقدمات الحكمة أن يكون ذكر القيد ممكنا في مقام الإثبات. أن يكون ذكر القيد ممكنا في مقام الإثبات، لا أنه أن يكون التقييد الثبوتي ممكنا في مقام الثبوت الذي هو تعبير المرزا. فجعل مقدمات الحكمة هكذا، قال أنه كلام المرزا أو المقدمة التي أضافها المرزا نوافق عليها، لكنه بالنسبة لمقام الإثبات نقول أنه المقدمة الأولى أن يكون ذكر القيد ممكن، المقدمة الثانية أن يكون في مقام البيان، المقدمة الثالثة أن لا يذكر. هذا الكلام روحه صحيح، يعني لا إشكال فيها ثبوتا، أنه إذا لم كل مورد يحتمل فضلا أن يحرز أن المتكلم لا يمكنه ذكر القيد لمانعين في مقام الإثبات من ذكر القيد، من تقية أو من عدو أو فلج أو اضطرار أو عجز، حينئذ لا يمكن أن يستكشف في مثل ذلك الظهور الإطلاقي، يعني لا يمكن أن يستكشف من السكوت وعدم ذكر القيد انتفاء القيد ثبوتا. هذا أصل المسألة صحيحة ثابتة. ومن هنا سوف نأتي ونقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، يعني الإطلاق في مقام الإثبات هو عدم ذكر القيد في مورد يمكن فيه أن يذكر القيد لو كان المراد مقيد، لو كان المراد مقيدا ينبغي أن يكون ذكر القيد ممكنا للمتكلم، وإلا لو علم واحتمل عدم إمكان ذكر القيد فلا يمكن أن يستكشف حينئذ من السكوت وعدم ذكر القيد الإطلاق. إلا أن هذا بحسب الحقيقة ليس مقدمة من الناحية المنهجية، لا ينبغي جعلها مقدمة ثالثة، وإنما هي من شؤون المقدمة الثانية بحسب الحقيقة. إذ المقدمة الثانية ما هي؟ المقدمة الثانية هو أن لا ينصب قرينة على القيد على التقييد، والمقصود بأن لا ينصب أنه هو لا ينصب، لا أنه يمنع عن النصب. ليس المقصود من أن لا ينصب هو أنه مجرد نتيجة عدم النصب، وهو أنه لا يكون قيدون، أن لا يقيد. من قال أن ذكر المقدمة الثانية هكذا ذكرها، أن المقدمة الثانية أن المتكلم لا يذكر، معنى أن المتكلم لا يذكر يعني باختياره لا يذكر، لا لعجز و أو تقية أو فلج أو مانع أو خوف. فيا هذا بحسب الحقيقة يكون مربوطا بالمقدمة الثانية. وإن شئتم قلتم ما هو الملزوم الذي قلنا أن المقدمة الثانية، المقدمة الأولى تثبت أصل الملازمة، لو أراد شيئا لبينه ولو لم يبينه فهو لا يريده، هذه الملازمة الجبلية أو الفطرية أو العرفية الموجودة في كل متكلم، وهذه المقدمة الأولى. والملزوم ما هو؟ أنه يبين باختياره، لم يبين باختياره. الملزوم هو عدم البيان باختياره بحسب الحقيقة، ليس الملزوم مطلق انتفاء البيان خارجا الذي هو أعم من عدم البيان الاختياري أو السكوت الاختياري أو السكوت الاضطراري. إذن فنحن أكثر من الملازمة والملزوم لا نحتاج إلى شيء ثالث. الملازمة ثابتة بالظهور الحالي الذي قلنا عبرنا عنه بكون المتكلم في مقام البيان، أي ظاهر كل متكلم أن ما يريده يبينه وما لا يبينه لا يريده. والملزوم هو أن لا يبين، هو معنى لا يبين يعني هو لا يبين، لا أنه لا يسمح له أن يبين. فرق بين لا يبين أو أن لا يسمح له أن يبين، فيكون هذا التعدد جعل المقدمات ثلاثة بدل الاثنين يكون بحثا لفظيا بحسب الحقيقة. إذن فالمراد من الملزوم الذي هو المقدمة الثانية أن لا يبين، هو لا يبين، لا ينصب قرينة على التقييد، أي عدم ذكر القيد باختياره، لا عدم لا انتفاء القيد ولو باضطراره. ذاك لا ينفي الإطلاق، ذاك يثبت الإطلاق حينئذ باعتبار ما هو الصحيح من أنه إذا استحال التقييد في عالم الثبوت تعين الإطلاق، لأن الإطلاق في عالم الثبوت حينئذ عبارة عن عدم ذكر القيد. فكل في موارد التقسيمات الثانوية نحن نعلم بالإطلاق ثبوتا بالبرهان، ببرهان استحالة التقييد يتعين أن يكون الحكم موضوعه ومتعلقه مطلقا من ناحية القيود الثانوية في عالم الثبوت غير مقيد به. نعم هناك بحث آخر في ملاك ذلك الحكم، وذلك غير مربوط بباب الإطلاق بحسب الحقيقة، لحاظ ما هو الجعل. إذن فالمقدمات بحسب الحقيقة اثنان لإثبات الإطلاق، وهو المقدمة الأولى المثبتة لأصل الملازمة، والمقدمة الثانية المثبتة للملزوم. وكلما ثبتت الشرطية والملازمة وثبت الشرط والملزوم يثبت الجزاء لا محالة، ولا نحتاج في استكشاف الجزاء أكثر من ثبوت الملازمة وثبوت الملزوم، أقول ثبوت الشرطية وثبوت الشرط فيثبت الجزاء لا محالة وهو انتفاء القيد في المقام. بعد هذا يقع البحث في تنبيهات مرتبطة بالإطلاق. التنبيه الأول يرتبط ببيان خصوصيات ترتبط بالدلالة الإطلاقية، منها أن الدلالة الإطلاقية قد اتضح مما سبق أنها دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، أي لا يوجد لفظ مستعمل في الإطلاق وفي انتفاء القيد، وإنما عبارة عن استكشاف انتفاء القيد ثبوتا من خصوصية إثباتية وهي السكوت عن القيد مع عدم ذكر القيد مع كونه في مقام البيان كما قلنا. فالمدلول للإطلاق ابتداء المراد الجدي، ابتداء المدلول التصديقي الجدي، والظهور الإطلاقي هو الظهور في الجدية، لا أن هناك الظهور لا أن هناك في موارد الإطلاق أيضا ظهورات ثلاثة كما في موارد العمومات. في موارد العمومات والدلالات اللفظية توجد ثلاث دوات، دلالة تصورية وضعية، دلالة تصديقية استعمالية أو ما يسمى بالمراد الاستعمالي، وهو ما قصد المتكلم استعمال اللفظ فيه واختاره في ذهن المخاطب، هذا أيضا هذا القصد الاستعمالي مدلول تصديقي موجود في موارد العمومات غير موجود في موارد المطلقات، لأن المطلق ليس عليه دال لفظي يقول لا قيد، وإنما الدال عليه بحسب الحقيقة ظهور تصديقي. ويوجد في العمومات والدلالات اللفظية الظهور الثالث، وهو ظهور كون هذا المراد الاستعمالي يريده جدا أيضا، كل ما بينه وقصده قصد اختاره واقعا أيضا جد جاد فيه، ليس هازلا وليس متقيا وليس له لاعبا، وإنما هو جاد فيما قصد اختاره، وهذا هو المراد الظهور الجدي الثالث. في موارد الإطلاق فقط هذا الظهور الثالث يكون موجودا، الظهور الأول والثاني غير موجودين، وهذا هو معنى أن الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية فقط، وأما الدلالات الأخرى لسائر الدوال الظهورات اللفظية كالعموم مثلا فيوجد فيها دلالة تصورية ودلالة تصديقية استعمالية ودلالة تصديقية جدية. هذا مطلب. المطلب الثاني الذي أيضا من خصوصيات الإطلاق هو أنه اتضح مما سبق أن في موارد الإطلاق لا يثبت الحكم إلا على ذات الطبيعة بما هي فانية في الخارج. خصوصية أفراد الطبيعة أو كل فرد فرد لا يستفاد من الدلالة الإطلاقية، يعني في باب الإطلاق الذي يثبت أن تمام ما هو موضوع الحكم عبارة عن ذات الطبيعة، فالطبيعة تمام الموضوع للحكم، وكون الطبيعة تمام الموضوع للحكم شيء، وكون الحكم ثابتا على كل فرد فرد بما هو فرد شيء آخر، هذان مدلولان. في باب العام الذي يثبت أن كل فرد فرد بما هو فرد موضوع للحكم. فإذا قال مثلا أكرم كل عالم هنا، يستفاد من هذا الدليل أن كل فرد من أفراد العلماء يكون موضوعا لوجوب الإكرام. لكن عندما يقول أكرم العالم هنا لا يستفاد أكثر من أن طبيعة العالم موضوع لوجوب الإكرام. وأترام هذه الطبيعة في مرحلة التطبيق والانحلال العقلي، حيث أن الطبيعة توجد بوجود كل فرد، فكل فرد من أفراد الطبيعة سوف يجب إكرامه، لكن لا بما هو فرد، بل بما أن الطبيعة موجودة هناك، والطبيعة واجبة الإكرام، لها هذا الحكم وهذا الوصف وهو وجوب الإكرام، فيجب إكرامه. ومن هنا نقول أن في باب العمومات العمومات مفردة، يعني تثبت الحكم على كل فرد، والفرد ملحوظ من خلال العام بالعنوان الإجمالي وهو عنوان الفردية للعام، بينما هذه الخصوصية غير موجودة في باب الإطلاق، لأن مقدمات الحكمة والظهور الإطلاقي الذي ذكرناه لا يقتضي إفادة خصوصية للأفراد، أصلا لا يقتضي النظر إلى الأفراد، وإنما غاية ما يقتضي أنه لا يوجد قيد زائد على اسم الجنس، واسم الجنس هو ذات الطبيعة، ولا تكون ذات الطبيعة فانية إلا في نفسها في ذاتها في الخارج، لا من دون أن تري الأفراد لا تفصيلا ولا إجمالا. هذا أيضا هذه خصوصية تتميز بها الدلالة الإطلاقية عن الدلالة العمومية، أقول تتميز بها الدلالة العمومية على الدلالة الإطلاقية. ومن هنا يكون الشمول والسريان والانحلال في باب الإطلاق ناشئا في مرحلة التطبيق العقلي، لا في مرحلة الدلالة اللفظية على ما سوف يظهر أيضا في الأبحاث القادمة في التنبيهات القادمة. الخصوصية الثالثة للإطلاق أن الإطلاق كما اشتهر في الألسن أنه جمع، ليس جمعا للقيود وإنما هو رفض للقيود، هذه أيضا من الكلمات التي اشتهرت بين المحققين، أن الإطلاق ليس جمعا للقيود وإنما هو رفض للقيود، يعني أن الإطلاق قد يؤدي في مورد إلى شمول الحكم على تمام الأفراد وتمام الحصاص، لكن يثبت الحكم على تمام الحصاص لا بأن تكون كل خصوصية وقيد وكل قيد مأخوذ في كل حصة من الحصاص دخيلا في موضوع هذا الحكم وفي ثبوت هذا الحكم، وإنما ما هو تمام الموضوع وتمام الدخيل في موضوع الحكم، الذي له الدخل في موضوع الحكم، إنما هو ذات الطبيعة، لأن المقدمات التي قلت سميناها بمقدمات الحكمة أو مقدمة الحكمة إنما تثبتان نفي القيد ولا تثبتان أن كل القيود ملحوظة ومأخوذة في موضوع الوجوب، وإنما تدل على أن أي قيد زائد على ذات الطبيعة لا تكون مأخوذة في متعلق في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم. إذن فالإطلاق دائما يكون رفضا للقيود، خصوصيات كل قيد وكل حصة من حصص انطباق الطبيعة، هذه الخصوصيات لا تكون دخيلة في الحكم، وإن كان في موردها حكم أيضا، إلا أن الحكم في موردها لوجود الطبيعة في موردها لا لدخالة تلك الخصوصية الحصتية والقيدية في موضوع الحكم، فإن مقدمات الحكمة لا تقتضي ذلك، مقدمات الحكمة تقتضي نفي القيد وإثبات أن تمام الموضوع مدلول اسم الجنس الذي هو ذات الطبيعة. فهذا الكلام الذي يذكر غالبا يتضح وجهه الفني، وهو أن الإطلاق ليس جمعا للقيود وإنما هو رفض للقيود، أي أن مقدمات الحكمة لا تثبت أخذ كل قيدين وسريان الحكم على كل قيد قيد وكل خصوصية خصوصية للأفراد، لا الخصوصيات التفصيلية والقيود التفصيلية ولا حتى العنوان الإجمالي للفرد هو عنوان فرد العام فرد العالم، وإنما مقدمات الحكمة تنفي أن يكون هناك قيد زائد على ذات الطبيعة، إذن مدلولها رفض القيد وليس مدلول مقدمات الحكمة أخذ كل القيود وعدم الفرق بين هذا القيد وذات القيد، كما قد يتوهم وقد يرتب عليه بعض الثمرات والآثار في الفقه أو في الأصول. كما يظهر بالتأمل حين هذا أيضا من الخصوصيات. طبعا هذه الخصوصية يشترك فيها العام والمطلق. العام أيضا ليس جمعا للقيود، أيضا رفض بالقيود. هذه الخصوصية ليست مختصة بالمطلقات. العمومات أيضا ليست جمعا للقيود، أيضا فيها رفض للقيود. نعم العمومات تري الأفراد، تجعل الحكم على الأفراد بما هي أفراد وبالعنوان الإجمالي عنوان الفرد. أما خصوصية كل فرد أو كل حصة من الأفراد من حصص الطبيعة لا تكون دخيلة في الحكم حتى في العمومات. فإذا قال أكرم كل عالم، هنا وجوب الإكرام يثبت وجوب الإكرام على العالم العادل، ويثبت وجوب الإكرام على العالم الهاشمي، ويثبت وجوب الإكرام على العالم بالطب، ويثبت وجوب الإكرام على العالم بالهندسة والعالم بالفقه. لكن لا يكون وجوب إكرام العالم العادل بما وجوبا لإكرام العالم العادل بما هو عادل، ووجوب إكرام العالم الطبيب وجوبا لإكرام العالم الطبيب بما هو عالم طبيب، ووجوب إكرام العالم الهاشمي وجوب إكرام للعالم الهاشمي بما هو عالم هاشمي. في العام أيضا الخصوصيات ليست دخيلة في الحكم، يعني أيضا مرفوضة، لأن العام أيضا ليس جمعا للقيود، وإنما العام أيضا من هذه الناحية لم يخل في متعلقها غير طبيعة العالم. غاية الأمر كلمة كل التي هي أداة العموم تدل على الاستيعاب والشمول لكل الأفراد لطبيعة العالم، فيثبت الحكم على كل فرد من أفراد العالم بما هو فرد للعالم لا بما هو متصف بالخصوصية المقيدة كالهاشمية والطبيبية والفقهية أو العدالة أو نحو ذلك. فرق بين العام بين العموم والاستغراق في العموم وبين جمع القيود. الفرق السابق يتميز فيه العام عن المطلق، أما هذا الفرق يشترك بين العام والمطلق. العمومات أيضا كالمطلقات ليس فيها جمع للقيود، يعني لا تدل العمومات على أن الحكم عندما يثبت على كل حصة وكل مقيد مما يندرج تحت العنوان العام يثبت الحكم فيه بالخصوصية الموجودة في تلك الحصة، وإنما يثبت الحكم فيه فقط بالخصوصية العامة وهي عنوان عالم لا العالم العادل. فالعدالة منفية الدخل في وجوب الإكرام حتى في العام، الهاشمية منفية الدخل في وجوب الإكرام حتى في العام، كونه عالما بالفقه فالفقهاء منفية الدخل في وجوب الإكرام حتى في العمومات. وإنما الفرق بين العام والمطلق من حيث الفرق السابق، أن العام يدل على الاستغراقية بلحاظ كل فرد من أفراد العالم الطبيعة من حيث هو فرد لذات الطبيعة فقط من دون أخذ الخصوصيات المقيدة كالعالم كالهاشمية والعدالة والفقاهة والطب ونحو ذلك، بخلاف المطلق. فإن المطلق حتى بهذا المقدار ليس فيه دلالة. فمن حيث كون المطلق كون الحكم لم يرتب على كل قيد وكل خصوصية بها بخصوصيتها وأنها ليست دخيلة في الحكم، لا فرق بين العام والمطلق، وإنما الفرق بينهما من ناحية أن المطلق لا يري الأفراد للطبيعة والعام يري الأفراد للطبيعة. المطلق من خلاله لا يرى إلا ذات الطبيعة، لكن العام ببركة أداة العموم وهو كل الدال على الاستغراق تلحظ الطبيعة بما هي مستغرقة في أفرادها، فالأفراد تلحظ ضمنا بهذا العنوان الإجمالي من خلال الطبيعة فقط لا من خلال الخصوصيات، خصوصيات غير مأخوذة في الطبيعة، من خلال الطبيعة كأنها يشار إلى كل فرد من أفراد هذه الطبيعة، ولا يمكن أن تكون إشارة الطبيعة إلى الخصوصيات من الفقاهة والهاشمية والطب والعدالة ونحو ذلك، لأنها تلك مفاهيم أخرى لا تكون مرئية بهذا المفهوم وهو مفهوم العالم. نعم كل مفهوم بإضافة كلمة كل أو الدال على الاستغراق في الأفراد تلحظ، يمكن أن تلحظ حينئذ أفرادها من خلالها لحاظا إجماليا، يعني من بمقدار الفردية فقط لهذا العنوان. أما الخصوصيات الأخرى التي هي موجودة في القيود التفصيلية لا تكون مرئية وملحوظة حتى في العمومات فضلا عن المطلقات. إذن فهذه الخصوصية الثالثة للمطلقات مشتركة بين المطلقات والعمومات، فكل من العمومات والمطلقات كلاهما رفض للقيود لا جمع للقيود. ولهذا هذه القاعدة في العام أيضا يقال وصحيحة أن العمومات أيضا ليست جمعا للقيود، وإنما هي أيضا رفض للقيود كالمطلقات. غاية الأم الأفراد للعنوان ومدوا لاسم الجنس ملحوظة كأفراد بهذا العنوان الإجمالي، كفرد للعالم لا كفرد للعالم العادل، أو كفرد للعالم الفقيه، أو كفرد للعالم المهندس، أو كفرد للعالم الهاشمي، وهكذا. هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة ما أشرنا إليه الآن، من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد إذا أريد به عالم الثبوت فالتقابل تقدم أنه بالسلب والإيجاب، يعني ثبوتا ما هو مأخوذ في موضوع الحكم، إذا استحال فيه القيد أخذ القيد تعين عدم القيد لا محالة بعد فرض أخذ أصل الطبيعة الذي هو التي هي مدلول اسم الجنس. ففي عالم الثبوت بعد فرض أخذ الطبيعة كلما لم يؤخذ القيد تعين الإطلاق، باعتبار أنه قلنا فيما سبق أن الإطلاق ليس إطلاقا لحاظيا، وإنما الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد بعد فرض أصل لحاظ الطبيعة، وهذا نقيض لا محالة لحاظ القيد بعد فرض أصل لحاظ الطبيعة. فإذا لم يلحظ القيد تعين الإطلاق لا محالة. بل الذي يقول بالإطلاق اللحاظي والذي يقول بعلاقة التضاد والتقابل بنحو التضاد أيضا يقول أن هذا التضاد من الضدين اللذين لا ثالث لهما بعد فرض أصل الطبيعة، أخذ أصل الطبيعة أيضا يقول أنه كلما استحال الإطلاق استحال التقييد تعين الإطلاق. نعم المرزا تقدم أنه كان يقول بالتقابل بنحو العدم والملكة، قد تقدم البحث عنه في اعتبارات الماهية لأن هذا بحث ثبوتي بحسب الحقيقة. وأما بلحاظ عالم الإثبات والكشف والدلالة في مرحلة الإثبات، يعني دلالة السكوت على عدم القيد أو عدم ذكر القيد على انتفاء القيد ثبوتان، التقابل بين الإطلاق والتقييد اتضح أنه تقابل العدم والملكة إن صح هذا الاستعمال هنا وهذا التعبير هنا، بمعنى أن عدم ذكر القيد عدم الذكر الاختياري كاشف عن الإطلاق وعن انتفاء القيد ثبوتا. لا كل عدم ذكر القيد، لا مطلق عدم ذكر القيد، لو لم يذكر القيد لأنه لم يكن قادرا على أن يذكر القيد، قلنا هنا لا يمكن اكتشاف انتفاء القيد ثبوتا باعتبار أنه هنا حينئذ بعد فرض أن المتكلم لا يمكنه أن يذكر القيد لعل مراده مقيد وإنما سكت باعتبار أنه لم يكن يمكنه أن يتكلم، كان قد مسك شخص على فمه على لسانه لكي لا يتكلم بالقيد، وإلا لضرب عنقه مثلا كما في بعض القضايا التاريخية. إذن فيكون عدم ذكر القيد في مثل هذه الموارد غير كاشف عن انتفاء القيد ثبوتا. إذن فلا بد أن يؤخذ في موضوع الإطلاق لا محالة السكوت أو عدم ذكر القيد في مورد يمكن أن يذكر القيد، وهذا مثلا يشبه موارد العدم والملكة حيث يؤخذ القابلية لذكر القيد، القابلية للملكة يؤخذ للأمر الوجودي يؤخذ شرطا مثلا متكلم أو هكذا عبروا. فإن المراد بالعدم والملكة هم الأمران الوجودي والعدمي، لكن الذي أخذ في موضوع قابل للأمر الوجودي كذلك هنا. فالإطلاق عدم ذكر القيد، لكن عدم ذكر القيد في مورد له قابلية وشأنية لأخذ الأمر الوجودي، لا ما إذا لم يكن قابلية من هنا قد يصح اصطلاح العدم والملك عليهما لحاظ مرحلة الإثبات. ولعل هذا هو روح مقصود المرزا وإن طبقه في عالم الثبوت، قد كان نظره إلى عالم الإثبات لكنه المقررون له مثلا طبقوه بلحاظ عالم الثبوت. وعلى كل حال اتضح أن الدلالة على الإطلاق دلالة بهذا النحو، يعني دلالة السكوت الاختياري عدم ذكر القيد في مورد يمكنه أن يذكر القيد لو كان مراده مقيدا ثبوتا. هذا العدم لذكر القيد، هذا النحو من عدم ذكر القيد والسكوت هو الإطلاق بحسب الحقيقة. هذه الخصوصيات مربوطة ببحث المطلق ببحث الإطلاق. يبقى بعد التنبيه الثاني يأتي في اليوم السبت إن شاء الله. توجد رواية عن علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يذكرها الشيخ الصدوق في الخصال في صفحة 269، يقول علامات المؤمن خمس، قلت وما هي يا ابن رسول الله؟ قال الورع في الخلوة، والصدقة في القلة، والصبر عند المصيبة، والحلم عند الغضب، والصدق عند الخوف. الورع في الخلوة حيث أنه المولد الذي لا يوجد من يرى الإنسان. نعم لا يراه إلا الله. هناك حين يكون الورع عن محارم الله دليلا وعلامة لإيمان المؤمن. وإلا لعل جملة من الورع الذي نحن نبتلي يعني نبرزه ناشئ من الخوف والخجل من الناس، أو خصوصا بالنسبة للطلبة، لأن أوضاعهم الدنيوية والدكاكيننا تتوقف على ذلك. إذا فرضنا علينا لا نتورع حينئذ أوضاعنا المادية أيضا تختل. فمثل هذا الورع لا يمكن أن يكون علامة على إيماننا. ذلك تلك الحصة من الورع تكون دليلا على الإيمان عندما يكون في مورد لا يراه شخص أصلا ولا يمكن أن يلتفت أو يطلع عليه شخص. إذا كان هناك له الورع فذاك علامة المؤمن. والصدقة في القلة على الإنسان أيضا علامة ثانية، أن يكون في حالة قلته وقلة ماله يتصدق. أما أن يكون له مال كثير إذن هذا تصدق به ليس بدليل على إيمانه، خصوصا إذا كان الأموال أيضا من قبيل أموالنا، أموال الطلبة التي ليست أموالهم وإنما أموال الأمير، وهب الأمير من مال الأمير صار بحسب الحقيقة أموال الإمام. فكيف إذا لم يكن يتصدق حتى من مال الإمام؟ والصدقة في القلة. والصبر عند المصيبة أيضا مما يثبت فيه إيمان الشخص، أن يصبر عند المصائب وعند نزول المصائب، مقدار صبره وتحمله ورضاه بقضاء الله سبحانه وتعالى أيضا هو الذي يكشف عن إيمان هذا الرجل. والحلم عند الغضب، عندما يغضب هل يحل يكون حليما، هل يسكت غضبه أو لا ينتقم ويرتب أثر على غضبه. والصدق عند الخوف، عندما يترتب على صدقه خوفا من ظالم، من عدو، من فوت مصلحة ومكسب له، هل سوف يصدق أيضا أو لا؟ هناك حينئذ يجد له مخرجا للتورية على الأقل، إن لم يكن تورية كذب فالتورية ونحو التورية. هذه هي علامات المؤمن التي بيّنها الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في هذه الرواية الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتقمص بها والالتزام بها والوصول إليها.